إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة إلى باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. باب إباحة أكل الثوم. والثوم معروف، ويذكر المختصون أن له فوائد. ومثله البصل، وقد سماهما عمر رضي الله عنه شجرتان خبيثتان. وهذا الخبث لا يعني تحريمهما، وإنما هو خبث لأجل ما يتعلق بهما من الرائحة، فرائحة الثوم ورائحة البصل رائحة كريهة في حال عدم أكلهما، فهما عند الأكل يعني متقبلان، وأما في غير الأكل فإن رائحتهما معروفة. فسماهما عمر رضي الله عنه شجرتان خبيثتان باعتبار معين، وهذا لا يعني أنهما محرمان. وقد سمعنا في صلاة المغرب كيف أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن والسلوى، وما أنعم الله تبارك وتعالى عليهما من المن والسلوى، فسئموا هذا الطعام وهذه الحلوى التي امتن الله تبارك وتعالى بهما عليهم، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والثوم والبصل أيها الإخوة قد ورد فيهما أحاديث عدة، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل الثوم والبصل والكراث، فهذا فيه إباحة أكل هذه الأشياء. من أكل ففيه أنها مباحة غير محرمة، لكن من أكلها فلا يجوز له أن يشهد صلاة الجماعة. ما نقول له يرخص، نقول لا يجوز له أن يشهد. من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا كان هذا في شيء حلال، الثوم والبصل والكراث أشياء حلال، ومع ذلك فإذا أكلها الإنسان لا يجوز له أن يشهد الجماعة، فكيف يكون حكم من يشرب هذا الدخان الذي يحرم عليه شربه، ومع ذلك فهو يأتي إلى الجماعة فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة، فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة. وكذلك أيضا لا يجوز لإنسان أن يشهد الجماعة، ولكن طبعا هذه أهون مما قبلها، إذا كانت به رائحة يعني فياحة كما يقال، إذا كان بعيد عهد بغسل لم يغتسل وتغيرت رائحته فيكره له، ما نقول يحرم لأن هذا يحتاج دليلا واضحا، فيكره له في مثل هذه الحالة أن يشهد الجماعة حتى يغتسل. وهكذا أيها الإخوة، فعند الاجتماع بالناس لا بد للإنسان أن يظهر بالرائحة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشق عليه أن تشم منه رائحة غير طيبة، وكان من أطيب الناس وأزكى الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فالإنسان يتعود هذا، ولا يقول قائل وهؤلاء العمال والفقراء. نقول القضية مش قضية عمال وفقراء، القضية قضية اهتمام. هذا العامل الذي يعمل ما عليه لو جعل ملابس خاصة للعمل ويجعل ملابس يعني معه لشهود الجماعة، فعندما يشهد الجماعة يخلع ملابس العمل ويلبس ملابسه ويشهد الجماعة وهكذا. فهذا لا يكلف الإنسان شيء، يمكن أن تجد بيتا فقيرا ولكنه بيت نظيف، ولكنه بيت نظيف. فالنظافة أيها الإخوة من أعظم ما يميز هذا الدين، من أعظم ما يميز هذا الدين. وإن كان ما هو مشهور بين الناس من قولهم النظافة من الإيمان، وإن كان هذا يعني لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا إلى علي رضي الله عنه، النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، لأنه إذا طبخ ذهبت رائحته. وأيضا الحديث الثالث ما رواه أبو داود وأحمد عن قرة المزني، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3106، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنتم لا بد آكليه فأميتوهما طبخا، أميتوهما يعني الثوم والبصل، أميتوهما طبخا. طبعا يعني أكل هاتين الشجرتين مطبوختين طبعا يذهب هذه الرائحة، لكن هل معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل البصل مثلا دون طبخ؟ نقول له يجوز له هذا، فإذا اشتهى هذا، إذا اشتهى أن يأكل البصل دون طبخ فيجوز له أن يأكله، لكن لا بد أن يزيل رائحته، لا بد أن يزيل رائحته من الفم. وإذا شعر في بطنه أنها متقلبة وأنه يتجشى بين الحين والآخر فهذا لا يشهد الجماعة، يرخص له، يرخص له في ألا يشهد الجماعة، ألا يشهد الجماعة حتى لا يؤذي الناس، بدليل من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. فهذه مجموعة من الأحاديث في أكل الثوم والبصل والكراث وما كان مثلها. قال: وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه. فإذا كنت مثلا في مؤتمر أو في مجتمع وتقابل مثلا يعني ناس وجهاء كبار فلا ينبغي أن تأكل مثل هذه الأشياء في مثل هذا الاجتماع. يعني ما ضاق الأمر على أنه يأكل البصل والكراث في هذا اليوم، كل في يوم آخر. ثم ذكر في الباب حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه نعم عن أبي أيوب الأنصاري، هذا حديث أبو أيوب الأنصاري يروي عنه جابر بن سمرة ومولى أبي أيوب الأنصاري. فإذا هذا حديث أبي أيوب الأنصاري يروي عنه جابر بن سمرة ويرويه أفلح مولى أبي أيوب. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصار. وهذا يسمى في المصطلح رواية صحابي عن صحابي، جابر بن سمرة صحابي وأبو أيوب صحابي، فهذه رواية صحابي عن صحابي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة نزل في دار من؟ في دار أبي أيوب الأنصار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي وأبو أيوب في الدور العلوي، ثم بعد ذلك أصر أبو أيوب على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأعلى. فكان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بطعام كان يرسل بفضلته أو بفضله إلى أبي أيوب الأنصار، وهذه بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما اعتاد عليه الناس من التبرك بالمشايخ وبالصالحين فهذا لا دليل عليه، التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. ما شاء الله، مر علينا حتى الآن يعني ثلاثة أشياء: الموضع الأول لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فأنس كان يحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، والدباء يعني طعام. طيب، والثاني حديث جابر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتدم بالخل، فأخبر جابر أنه كان يحب الخل من أجل حب النبي صلى الله عليه وسلم له. الآن هذا العكس، لما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثوم، فأبو أيوب يقول فإني أكره ما كرهت، وهذا دليل على محبة المحبوب. الدليل على محبة المحبوب أن تكون موافقا له فيما يحب وفيما يكره، وهذا في الحقيقة هي المحبة الحقيقية. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا في محبته فيحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في الشرح: قال: ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره. هذا من أوصاف المحب الصادق. والعجب من كثير من المسلمين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يبكون، ومع ذلك فهم بعيدون عن اتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أحد شيئين: إما أنه يكون غير صادق في محبته، أو يكون مخدوع مغرور، أو يكون مخدوعا مغرورا. ولذلك قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فعلامة محبة الله ومحبة رسوله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر الصحابة كيف وصل بهم حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا إلى هذا الشأن، أنهم يحبون ما يحب من الطعام ويكرهون ما يكره من الطعام، وإن كان حلالا، وإن كان هذا الطعام حلال، إلا أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه فكرهه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول. فهذه كنية ثابت أبو زيد الأحول. قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، يعني لما هاجر إلى المدينة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كيف التعذير والتوقير: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه لتعزروه وتوقروه، فيقول: نحن نمشي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أسفلنا. فتنحوا فباتوا في جانب، يعني جاءوا في ركن من الحجرة وباتوا فيه حتى عندما يتحركون في الحجرة لا يكونون يعني ماشيين فوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفل أرفق، الدور الأرضي أرفق بنا، كان يدخل مباشر ما يصعد. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه. لما يرد هذا الفضلة، ترد هذه الفضلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو أيوب يسأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكل من موضع أصابعه. فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الطعام كامل لأن كان فيه ثوما. ففزع وصعد إليه، فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه، ولكني أكرهه. في بعض الألفاظ في غير صحيح مسلم: إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي، لأن جبريل يأتيه بالوحي ويناجيه: إني أناجي من لا تناجي. فهذا لفظ صحيح. قال أبو أيوب: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى يعني يأتيه الملك، يؤتى يعني يأتيه الملك. فمن أجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتأذى الملك برائحة الثوم أو البصل. قال الإمام النووي: واختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك البصل والكراث. فقال أصحابنا: هي محرمة عليه، والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة تنزيه، ليست محرمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا في جواب قوله أحرام هما. نعم. قال: وفي أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضلة ليواسي بها من بعده، ليواسي بها من بعده. فيستحب أن الإنسان إذا أكل يستحب أن يبقي شيئا للمواساة. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل يعني ما في القصعة ويلعقها حتى لا يبقى منها شيء، فهذا في بعض الأحوال، هذا في بعض الأحوال. فالإنسان إذا يعني صنع طعاما فإما أن يأخذ بعضه لجيرانه وللمحتاجين ابتداء، وإما أن يأكل فإذا بقي شيء فيقول: أرسلوا بهذا إلى فلان، أرسلوا بهذا إلى فلان. وهذا في الحقيقة يعني أسلوب وطريقة للتخلص من إلقاء الطعام في الزبالة ونحو ذلك. ما على الإنسان إذا فضل من الطعام فضلا أن يقول: أرسلوا بهذا الطعام إلى فلان. وما أكثر المحتاجين، ما أكثر المحتاجين. هنا في هذا المسجد عندما يعني جزاهم الله خير كل يوم يصنعون طعاما، الناس من جوعهم حتى يصلون المغرب بعد صلاة المغرب يتسابقون من أجل أن يدركوا شيئا من الطعام، فنجد أناس أيها الإخوة جوعا ومحتاجين، فما على الإنسان إذا بقي من طعامه شيء أن يرسل به إلى الفقراء وإلى المحتاجين. فهذا كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. قال: ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضل المذكورة. هذا من عادة السلف أنهم كانوا يستحبون إفضال هذه الفضل. قال: وهذا الحديث أصل ذلك كله. فإذن هذه سنة أيها الإخوة تضاف إلى سنن الطعام والشراب وأداب الطعام والشراب التي ذكرناها فيما تقدم، أنه يستحب الإنسان أن يعني يفضل فضلة ويواسي بها الفقراء والمحتاجين والجيران ونحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وفيه إجلال أهل الفضل والمبالغة في الأدب معهم. إجلال أهل الفضل والمبالغة في الأدب معهم، كما فعل أبو أيوب حيث يعني أبى ورفض أن يكون في العلو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفل. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. فهذا في إكرام الضيف وإيثاره الطعام والشراب. فتقول: إيثاره يعني ما لم يكن العيال بحاجة إليه، وهذا سيذكره الإمام النووي رحمة الله عليه، لأن يعني الواجب عليك في كفاية العيال أوجب من حق الضيف. فإذا تعارض حق العيال مع حق الضيف يقدم حق العيال. فإذا جاءك ضيف والبيت ليس فيه إلا ما يحتاجه العيال، فتقول له: ما عندي، ويسقط عنك حق الإيش؟ حق الضيف. فإذا تعارض الحقان قعد مؤدب يا إبراهيم، اللي يشرب ويخلص وانت بسمع الدار. فإذا تعارض حق الضيف وحق العيال قدم حق العيال، لأنه أوجب، وهذا لا حياء فيه. يعني إذا جاءك إنسان فجأة وأنت ما عندك إلا ما يكفي أولادك، نصيبك أنت يمكن أن تؤثر به الضيف، يمكن أنت نصيبك أنت. أما إذا لم يكن الطعام إلا يكفي العيال، بالكاد يكفي العيال، فنقول في هذه الحالة يقدم حق الإيش؟ حق العيال على حق الضيف. طبعا الناس ربما الآن يعني ما يتصورون هذا، لأن الناس الآن صاروا في رغد من العيش، وأما في أيام الصحابة وخاصة في وقت الشدة والضيق ما كانوا يجدون شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث المقداد وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر وحديث آخر لعبد الرحمن بن أبي بكر، أربعة أحاديث في الباب. أما الحديث الأول حديث أبي بكر فيرويه عنه أبو حازم الأشجعي مولى عزة، ويروي عنه فضيل بن غزوان، ويروي عن فضيل جرير بن عبد الحميد ووكيع وابن فضيل. فإذا جرير بن عبد الحميد وابن فضيل ووكيع ثلاثتهم يروونه عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجع تعالوا عن أبي حازم الأشجع عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني مجهود إني مجهود يعني بلغ به الجهد والتعب وبحاجة إلى طعام وشرب فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ما في إلا في البيت المي بس ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما هذه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقال رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله بعدين هذا الذي قال أنا شوف ماذا عنده فانطلق به إلى رحله يعني إلى إيش يعني إلى منزله فالرحل يطلق على المنزل سواء كان من حجر أو من خشب أو خيمة هذا كله يسمى رحل ولذلك لا إذا كان في اليوم المطير اليوم البارد فالمؤذن يؤذن وفي نهاية الأذان يقول ماذا صلوا في رحالكم يعني من أراد أن يصلي في رحله أي في منزله فليصل طبعا هذا هو الصحيح أنه يقول في آخر الأذان يأتي بالأذان كامل ثم يقول صلوا في رحالكم وقد جاء عن ابن عباس أنه يقول مكان حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم قالوا لأن هذا المناسب لأن كيف يجتمع حي على الصلاة مع صلوا في رحالكم فنقول الصواب ما جاء في حديث ابن عمر أنه يأتي بالأذان كامل ثم يقول في آخره صلوا في رحالكم ويكون حي على الصلاة لمن أراد أن يشهد المسجد وصلوا في رحالكم لمن أراد أن يصلي في رحله نعم فانطلق إلى رحله يعني إلى منزله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني يقول الإمام النووي عند هذه الجملة إلا قوت صبياني قال هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل إلا قوت صبياني يعني هم أكلوا وهذا قوتهم الذي يصنع لهم بعد ذلك مثلا قال وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضر فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة فهذا الذي نبه عليه الإمام النووي رحمة الله عليه إلا قوت صبياني فيعني يحمل هذا على أنهم ليسوا محتاجين إلى هذا القوت قال فعلليهم بشيء علليهم يعني التعليل يعني اللهو فعلليهم بشيء يعني سكتيهم و ألههم يعني بشيء من الأشياء فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا طبعا ربما فعلليهم بشيء يشكل على ما ذكره الإمام النووي صح؟ سكتون بشيف، هذا معناه أنهم يطلبون الطعام. على كل حال، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه، أو ممكن علليهم بشيء يعني حتى ينشغلوا فلا يشاركوا الضيف في الأكل، ممكن هذا، والله أعلم. قال فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، أول ما يدخل الضيف قف النور وأنا وأنت يعني نعمل أي شيء بحيث أن الضيف يفهم أننا نأكل. وإنما فعل هذا من أجل قلة الطعام، لأنه كان طعاما قليلا، فلربما يعني لو إذا كان السراج يعني موقدا والطعام قليل، فهم بلا شك سيقللون من الأكل من أجله، فيتحرج فلا يشبع من هذا الطعام. فمن أجل هذا قال أطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. هذا بيان فإذا دخل ضيفنا فأطفئي، يعني الجملة الثانية تبين متى تطفئ، أنه إذا أول ما يبدأ يأكل. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قد عجب الله، فالله عز وجل يتعجب ويضحك سبحانه وتعالى. فهذه صفة من صفات الله عز وجل نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. فإذا عجب، هذه من الصفات الفعلية كالضحك، فنثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وليس صحيحا ما ذكره الإمام النووي. طبعا الإمام النووي في جميع الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الإمام النووي يتأولها، فهذا يرد عليه رحمة الله عليه. والشيخ مشهور حفظه الله يعني له كتاب يسمى الردود والتعقبات على الإمام النووي في صحيح مسلم في هذه المواضع. فهنا نقل الإمام النووي قال القاضي المراد بالعجب من الله رضاه بذلك. قالوا عجب يعني رضي، فإذا ضاع العجب. إذا أولنا العجب بالرضا فإذا خلاص هذا تعطيل. ففعلا التأويل تعطيل أيها الإخوة، التأويل تعطيل. الذي يقول مثلا في محبة الله، يقولون المحبة إرادة الثواب، يحب الله فلانا يعني يريد أن يثيبه، خلاص ضيعتم المحبة. فالتأويل تعطيل، التأويل تعطيل، هذه قاعدة. فيقول معناه رضاه بذلك. قال وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله. سبحان الله، الحديث عجب الله، هم يقولون عجبت ملائكة الله. فما أقبح التأويل، ما أقبح التأويل. والتأويل تعطيل، التأويل تعطيل، بل ربما يكون يعني أقبح من التعطيل المباشر. طيب، لأجل إثبات هذه الصفة نذكر لكم يعني أدلة حتى تكونوا على اطمئنان بها. الدليل الأول من القرآن في إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى جاء في قراءة حمزة والكسائي وخلف، وهذه قراءات عشرية متواترة في سورة الصفات، في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. القراءة المشهورة ماذا قراءتنا؟ بل عجبت يعني يا محمد. فهذه قراءته في قراءة حمزة والكسائي بل عجبت، فالله الذي يتكلم، بل عجبت ويسخرون. فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وأما الأحاديث فأذكر لكم ثلاثة أحاديث صحيحة، منها ما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2810: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربك من قنوط عباده، عندما يمسك عنهم المطر فالناس يقنطون، فالله تبارك وتعالى يعجب كيف الناس يقنطون مع أن الحال، مع أن التغيير قريب. وقرب غيره، قرب غيره يعني تغير الحال، تغير الحال، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الحديث الثاني وهو في السنة لابن أبي عاصم: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم بالصلاة. فإذا كان إنسان في جبل معه غنم في رأس الجبل يؤذن ويقيم ويصلي، فهذا يصلي خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفه، ما لا يرى طرفه. فالله تبارك وتعالى يعجب من هذا الرجل، من هذا الراعي. الثالث: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة، كالأسرى عندما يعني يأسر المسلمين أسرى في السلاسل، ثم بعد ذلك هؤلاء الأسرى إيش يسلمون ويدخلون في الإسلام، فهم أخذوهم بالسلاسل إلى الجنة. عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. فنحن نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، صفة العجب، وهي قريبة من صفة الضحك. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله يضحك، فقال أحد الصحابة: لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أن الله عز وجل يضحك فنحن لا نعدم منه خير سبحانه وتعالى. لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليضيفه، فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ وفي هذا أن كبير القوم وإمام القوم إذا جاءه ضيف ولم يكن عنده شيء فيدل الناس عليه، يدل الناس عليه من يضيف هذا. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير، يعني حديث ابن فضيل مثل حديث جرير، وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع ما شاء الله. فحديث ابن فضيل هو أشملها، مثل حديث جرير، وفيه كمان أن الآية نزلت بهذا السبب. نعم. طيب، نسينا أن نذكر يعني بعض الفوائد. ليش نسينا هذا؟ لازلنا في الحديث. نذكر فوائد من حديث أبو هريرة كما ذكره الإمام النووي. قال: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع، وما أوتينا إلا من قبل الشبع ومن قبل الطرف، أوتينا من هذا الباب. قال: ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف، الكبير يبدأ بالمواساة، نعم، في مواساة الضيف ومن يتركه، يبدأ في مواساة الضيف بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكن، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومنها المواساة في حال الشدائد، المواساة في حال الشدائد، وهذا من الواجبات، هذا من الواجبات. فإن قيل لك هل في المال حق سوى الزكاة؟ تقول نعم، في حال الشدائد وفي حال الكوارث، فهذا يجب على أصحاب الأموال مواساة أصحاب الحاجات، يجب عليهم غير الزكاة. قال: ومنها فضيلة إكرام الضيف، فضيلة إكرام الضيف وإيثاره أو وإيثاره. ومنها من قبل هذا الأنصار وامرأته، ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل، يعني إذا كان يمتنع الضيف من الأكل رفقا بأهل المنزل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل، ففيه الاحتيال لإكرام الضيف. الحديث الثاني أيها الإخوة، حديث المقداد رضي الله عنه، وقد رواه الإمام مسلم من طريقين، من طريق شباب بن سوار ومن طريق النضر بن شميل، كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فعلا الإنسان لما بيجوع ما بيشوف، يرى كأن أمامه دخان. قال: وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور الجائزة، أن الإنسان إذا احتاج، الإنسان إذا احتاج يعرض نفسه على الناس، حتى قالوا أن هذا يجوز في المساجد بشرط عدم التشويش، بشرط عدم التشويش، كما نرى من بعض الناس، وهم في الغالب يكونون يعني متسولين في الغالب. وأكبر دليل على هذا أنه يعني عندما يتكلم يبكي في الحال، وكأنه يعني حتى مجهز البكاء. فالإنسان يعني على كل حال، السائل إذا سأل أعطيه شيء، أرضه بشيء، لكن الإنسان يعني ليس هذا معناه أنك لا تعطيه، وإنما الإنسان يعني ما ينخدع بكلمات وأفعال أمثال هؤلاء، وإنما يدلهم على الطريق الصحيح، يدلهم على الطريق الصحيح. فهنا في الإمارات مثلا الحمد لله في جمعيات خيرية، في جمعيات خيرية، فمن يحتاج يذهب إلى هذه الجمعيات. وأما إذا احتاج الإنسان أن يسأل في المساجد فلا يكون بهذه الطريقة، لا يكون على الملأ، وإنما يعني يسأل من بجانبه، أو يقول: دلوني مثلا على، والله أنا رجل بحاجة، يعني من يدلني على تفريش هذه الكربة. فهذا هو قوله: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. ما عندهم، ماذا يفعلون؟ فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، ثلاثة أعنز، والعنز معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني أنا وأنتم شركاء في اللبن الذي يحتلب من هذه الأعنز. قال: فكنا نحتلب. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، نرفع يعني نخليه يعني. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا أدب في من يسكنون معا كالعمال وكالشباب العزاب، ولذلك تحصل مشاكل من إهمال هذه الآداب. فالأصل أن هذه الغرفة مش للحكايات والكلام، الأصل أن مثل هذه الغرف للنوم، أن هذه الغرف للنوم، فيأكلون مثلا في مكان معين، وأما الغرفة للنوم. الإنسان مثلا عندما يدخل مو من أجل أنه يريد أن يبحث عن شيء، ها، يوقد السراج فيعني يسبب القلق لإخوانه، لا، وإنما الإنسان يراعي خاطر يعني أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل يسلم تسليما، شوف كيف، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة، ويسمع اليقظة. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان يأتي يسلم عليهم هذا التسليم ويشرب نصيبه من اللبن، ثم يذهب إلى المسجد يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، أو العكس، يصلي أولا ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، فيشرب. قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة، مقداد يقول: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لهذه الجرعة من اللبن، قوم اشرب. النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار يتحفونه ويأكل عندهم، نعم. قال: فأتيتها فشربتها. فلما أن وغلت في بطني، يعني خلاص تغلغلت ودخلت في بطني، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، خلاص راحت ما برجع مرة. قال: ندمني الشيطان، وهذه عادته، نعوذ بالله منه. طبعا يعني الشيطان يلعن، لكن لعنه يعني يكون في حالات معينة أيها الإخوة، وأما الأصل فهو الاستعاذة منه. كثير من الناس كلما تكلم: لعنة الله على الشيطان، لعنة الله. أنت عندما تقول لعنة الله على الشيطان يتعاظم ويرى نفسه شيئا، وإنما الواجب الاستعاذة، نعوذ بالله منه. وأما اللعنة فتكون في بعض الحالات، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي فجاء الشيطان عليه لعنة الله، في مثل هذه الحالة نقول عليه لعنة الله، وجاء بشهاب من نار يريد أن يضعه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك به ولعنه، أمسك به حتى وجد لعابه على يده. قال: لولا دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سوار المسجد حتى يراه الناس. فجاء قال: فندمني الشيطان. وهكذا شأنه حتى يكون يوم القيامة، حتى وهو في النار مع أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ما شاء الله صار واعظ الآن. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني مغيثكم وما أنتم بمصرخي. قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، الآن سيأتي ويدعو عليك وتهلك. قال فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرجت رأس، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي. طبعا لأنهم إذا كانوا مروا على أنصار ما حد قبلهم فهذه حاله. قال وجعل لا يجيء للنوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعتم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيء، فرفع رأسه إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. خلاص الآن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو علي. فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. فلم يدعو عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أنه صلى الله عليه وسلم إذا لعن أحدا من أصحابه أو دعا عليه فيكون هذا الدعاء رحمة رحمة، حتى جعلوا في مناقب معاوية رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقال أين هو لا أشبع الله بطنه، فجعلوا هذا من إيش؟ جعلوا هذا من مناقب معاوية. لماذا؟ لأن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير له. فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقى. طيب رفع رأسه إلى السماء، تقول هذا ليس صريح، هذا ليس صريحا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في هذه الحالة. دعا في هذه الحالة لأن الأصل أيها الإخوة في الدعاء، الدعاء سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة، إن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. نقول أيضا خارج الصلاة ليس من آداب الدعاء إن الإنسان كما ترى كثير من الناس عندما يدعو، فهذا ليس من أداب الدعاء، بل الإنسان يعني يرفع يديه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يبسط هكذا وإما أن يقنع بهما وجهه، هكذا يقنع وجهه، يقنع وجهه يعني يغطي وجهه، فعلم أن يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون مرفوعا إلى السماحة للدعاء. وإنما نقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء ثم عند الدعاء لم يرفع بصره، لم يرفع بصره، هذا الذي يبدو والله أعلم. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي. هو المقداد انتهت هذه الفرصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطعم من أطعمه، فالآن المقداد يريد أن يصلح حتى تصيبه هذه الدعوة، فقام من أجل أن يكون سببا في إيش؟ في إطعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تصيبه هذه الدعوة. قال فشددت الشملة فنعم، فقمت فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هي حافلة يعني مليئة باللبن، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، إناء كبير يعني، إناء لا يستعملونه لأنه إيش؟ لأنه كبير ما يحتاجون، آنيتهم صغيرة لقلة الطعام، قال ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أشربتم شرابكم الليلة؟ أنتم الليلة شربتم شرابكم؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، ما أجاب. قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، لأنه قال وأسق من سقاني، والمقداد سقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضحكت حتى ألقيت على الأرض، ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فيجوز مثل هذا، يجوز مثل هذا في بعض الأحوال، فغالب الضحك أن يكون تبسم كما كان يعني يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا في بعض الأحوال الإنسان لا يملك نفسه فيضحك مثل هذا الضحك، فلا بأس به في بعض الأحوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المقداد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، انت عامل عامل أكيد، إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، فحكى له ما جرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، ما هذه إلا رحمة من الله، يعني هذا هذه البركة في الأعنز ما هي إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، أهم شيء أنني شربت أنا وأنت وأصابتني الدعوة، وأما الناس ما علينا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان ابن المغيرة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. قال الإمام النووي في قوله فيسلم تسليما، قال فيه آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناه. نعم، اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. قال وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء من حقوقه. وفي قوله حفل كلهن، هذه معجزة، هذه من معجزات النبوة وآثار بركته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث وهو حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد شرحه الحافظ في كتاب الهبة برقم 2618. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وساقه الإمام مسلم من طريق واحدة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي، من عندنا عيسى، وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر ابن سليمان واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر وهو المعتمر بن سليمان، قال حدثنا أبي وهو سليمان التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مل أو عبد الرحمن ابن مل. قال وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، 30 ومئة، فهذه قراءة من يعني من اليمين لليسار، فتقول مثلا في 1125 كيف تقرأها؟ تقول إيش؟ 25 ومئة وإيش؟ وألف. نعم، 30 ومئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، صاع، صاع 4 أمداد، فعجن ثم جاءه رجل مشرك مشعان طويل مشعان طويل. الحافظ ابن حجر يقول ناقلا طبعا عن بعض اللغويين قالوا طويل تفسير لمشعان، فإذا قيل إيش معنى مشعان يعني طويل، فيكون طويل تفسير لمشعان، مشعان طويل. ومنهم من قال مشعان يعني ثائر الرأس، ثائر الرأس منتفش. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أم هبة؟ يعني هذه الغنم تبيعها لنا ولا عطية لنا؟ وفي هذا جواز قبول هبة وعطية الإيش؟ المشرك، جواز قبول عطية وهبة المشرك تألفا له، وكذلك يهدى له ويعطى ويوهب له، بل يتصدق عليه من صدقة التطوع، فهذا كله من الأمور الجائزة. فقال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسواد البطن أن يشوى. سواد البطن يعني الكبد، يعني فسمي الكبد سواد لأنه يعني من كثرة الدم، لأنه دم الكبد دم، فسمي سواد من أجلها لأنه دم. قال ويم الله، ويم، وهذا هو النطق الصحيح على عند الجمهور يعني اللغويين، ويم الله، فالهمزة هنا همزة إيش؟ همزة وصل. ومنهم من قال يجوز أن تكون همزة قطع فتقول وأيم الله، وأيم الله، لكن عند الجمهور أنها همزة وصل، ويم الله. قال ويم الله، طبعا أيم الله هذا اختصار لأيم، أيم الله، أيم الله يعني ما يحلف به، فهذه صيغة من صيغ القسم. ويم الله ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، كل واحد أخذ حزة يعني قطعة من الإيش؟ من الكبد. قال إن كان شاهدا أعطى، وإن كان غائبا خبأ له، خبأ له يعني خلاله يعني، فهذا من هذا من الآداب أيضا، من الآداب أنكم إذا كنتم رفقة ومثلا حضر طعام فتأكلون ويعني تخبئون لصاحبكم الغائب، لأن هذا مما يسبب المودة والمحبة. ما تأكلون وبعدين لما يأتي تقول اليوم جنة كذا وكذا وتركين الراجل يعني سال لعابه، سال لعابه وقلبه يحترق عليكم، فهذا يعني من حق الصديق والمصاحب أنه يخبأ له من الطعام. قال وجعل قصعتين، وجعل قصعتين، هذا من الكبد بس. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، وفضل في القصعتين. قال فحملته على البعير، أو كما قال فحملته على البعير، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وبركاته، وهي كثيرة مذكورة في دلائل النبوة. الحديث الذي بعد ذلك ما أدري، أخاف ألا ننتهي منه، فإذا يعني لأن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة فنقف عند هذا الموضع، يعني حتى ما يتقسم الحديث على درسين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن كان عنده سؤال فليتفضل. التعقبات والردود للشيخ مشهور مشهور حسن أو أيوة الردود والتعقبات الردود والتعقبات مع الإيش؟ لا بأس لا بأس، بس يعني إيش التجويع لا على طريقة يعني بعض الناس، لا على طريقة الرهبنة ولا على طريقة الذين يعني يتركون المساجد ويذهبون في الفيافي والقفار ويعتزلون الناس. تعرف ان يعني في بعض الطوائف يعني يجعلون التجويع يعني سبيلا لتهذيب النفس، فنحن نقول يعني على طريقتهم لا يجوز، على طريقتهم لا يجوز. وانما الانسان مثلا اذا وجد نفسه مثلا كل يوم يأكل اللحم وصار متعلقا بهذا، بحيث أنه إذا في يوم من الأيام ما وجد لحم ممكن يحصل بينه وبين الأهل خلاف مثلا، فنقول إذا وصل الحد إلى هذه الدرجة فالإنسان يعني تربية للنفس يعني يقلل من مثل هذا التمتع. وعلى كل حال الزهد إنما هو في القلب لا في اليد، فهي المشكلة في إيش؟ المشكلة في تعلق القلب بالطيبات والملذات، هذه المشكلة، أن الإنسان يصبح متعلقا بها وتصبح غايته ويصبح تخطيطه كله من أجل يعني إشباع هذه الأشياء، ها يرسم أماله في بيت مفصل بطريقة كذا وكذا، وأن يكون طعامه كذا وكذا، وأن تكون سيارته كذا وكذا، وتسيطر هذه الأشياء عليه، تسيطر هذه الأشياء عليه وتكون في قلبه، فهذه المشكلة. وأما التمتع بهذه الأشياء لكن بالنسبة لقلبه وجودها وعدمها سيان، فهذا هو الزهد، هذا هو الزهد الحقيقي، الزهد في القلب وليس في اليد. نعم الله وبركاته. نعم نعم، يعني مراعاة الأحوال مطلوب، إذا كانت هجرت هذه السنة وصارت مهجورة فنقول يفعل هذا الشيء من أجل بيان السنة حتى وإن ما تحملها يعني قلوب بعض الناس. وأما إذا كان هؤلاء الناس يعني يحبون السنة ولكنك تخشى أنك إذا فعلت هذا حصلت فرقة عظيمة واختلاف شديد، فنقول في مثل هذه الحالة لا، الجماعة أولى من فعل هذه السنة. فعلى كل حال كل شيء يعني له ظروفه، وهذا من أعظم أصول هذا الدين، إن كل حال له حكمه، كل حال له حكمه. يعني مثلا نحن هنا في دولة الإمارات يناسبها أسلوب معين من الدعوة، أسلوب معين من الدعوة، لا بعض الناس يجعل أن أسلوب الدعوة واحد، فمثلا هو اعتاد أسلوب معين مثلا خلينا نقول في مصر في السعودية في مكان آخر، فيأتي إلى هنا ويريد أن يطبق هذا الأسلوب بحذافيره، فنقول مراعاة هذه الأحوال هذه من أصول الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال أصحابه، كان يراعي أحوال أصحابه. في العشاء مثلا كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وغير ذلك من الأمور. يعني هذا أصل من أصول الدين، مراعاة أحوال الناس والترفق بالناس، حتى يلتزموا بالدين وهكذا. نعم لم يأكل إيش؟ إيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل كما في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، يأتيه الملك إني أناجي من لا تناجي، كما ذكر عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الله تبارك وتعالى إذا رخص للناس برخصة معينة فالله تبارك وتعالى يحب ذلك، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. فإذا أنت كنت من أهل الرخصة فافعل الرخصة وأنت يعني منشرح الصدر، لأن هذه يعني هذه منة من الله تبارك وتعالى. نعم نعم هي يجوز لك هي يجوز إذا كانت نفسك تتوق إلى الطعام وأنت ما تصبر عليه وهتقوم تصلي وهيكون تكون مشغول بهذا الطعام، فنقول لا، قل أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. الله وبركاته. فإذا تأذن لهم بالأكل إذا هذا سيأتينا الحين، سيأتينا في قصة أبي بكر لما أرسل أضيافا له وكل بهم ابن عبد الرحمن، قال يعني أطعم أضيافك، فأبوا أن يأكلوا إلا أن يأتي إلا أن يأتي أبو بكر رضي الله عنه، حتى صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعد العشاء يسمر معه، ثم رجع إليهم وجدهم ما أكل، وهم قالوا لا نأكل حتى يأتي إيش أبو منزلنا، هكذا قال حتى يأتي أبو منزلنا. فهو في مثل هذه الحالة والله أعلم، يعني إذا كان سينكسر خاطرهم فإذا أقعد وكل معهم، وخاصة أنهم يعني انتظروك يعني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.